الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رحمه الله: باب خطبة العيد وأحكامها، يعني من حيث وجوبها أو سنيتها، ومن حيث صفتها، وهل تبدأ بالتكبير أو تبدأ بالحمد، وهل يكون في ثناياها أو في تضاعيفها تكبير أيضا. كل ذلك ستشير إليه الأحاديث، كذلك أيضا وإن كان قد سبق، لكن الأحاديث الآتية فيها ذكر لهذا، وهو هل تكون قبل الصلاة أو بعدها، وإن كان سبق هذا مفصلا في باب مستقل، وأنها تكون بعد الصلاة، خطبة العيد تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فإن الجمعة الخطبة قبل الصلاة. ثم أيضا أنها تتكون من خطبتين على ما سيأتي، والاستسقاء خطبة واحدة، والجمعة خطبتان كما هو معلوم أيضا كذلك. فهذا هو محل الحديث في هذا الباب، أو محل الكلام في هذا الباب. فقال: باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. إذن هذا الحديث يدل على عدة أمور، منها أن صلاة العيد تصلى في المصلى وليس في المسجد، حتى في المدينة شرفها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي العيد في مسجده، إلا ما سبق أنه كان في يوم مطير وصلى في المسجد، وإلا في غير وقت المطر فإنه يصلى في مصلى خاص في صحراء يخرج خارج البلد. ولهذا قالوا إن مصلى العيد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد عن باب المسجد بألف ذراع، كان يبعد عن باب المسجد بألف ذراع، يعني أنه كان في الخارج، وكان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام العيدين. فكان قال: يخرج يوم الفطر ويروح إلى المصلى. إذن هناك مصلى غير المسجد النبوي، وأول شيء يبدأ به الصلاة، أيضا أن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا سبق معنا، وسوف تأتي إشارة أيضا حديث في أن مروان بن الحكم هو أول من فعل هذا، وقيل عثمان أيضا رضي الله عنه أنه فعل ذلك مرة ثم رجع، على معنى أنه خطب قبل الصلاة، ولكن المشهور كما في البخاري وغيره أن أول من فعل ذلك هو مروان بن الحكم والي بني أمية في المدينة، وسوف يأتي شيء من التفاصيل في هذا وإنكار الصحابة رضوان الله عليهم عليه على ما سيأتي. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني يقدمها خطبة، ثم ينصرف يعني من الصلاة بعد، يعني يسلم بعد الانصراف أو ينصرف مسلما، فيقوم مقابل الناس، لأنه معلوم أنه في الصلاة سيكون وجهه إلى القبلة، ولكن عند الخطبة ينصرف إلى الناس، بمعنى يستدبر القبلة ويستقبل الناس، فيكون وجهه إلى الناس والناس باقون في صفوفهم. قال: فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فهذا يدل على أن خطبة الجمعة أي خطبة العيد ينبغي أن تشتمل على تذكير وعلى وعظ وعلى بيان للأوامر والنواهي الشرعية، ويبين للناس ما يحتاجون إليه، إن كان فيما يتعلق بالفطر يتكلم عن زكاة الفطر وما يخرج ونوع المخرج ومقداره ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها الناس في المناسبة، والعطف على الفقراء وصلة الأرحام ونحو ذلك مما ينبغي التنبيه عليه، ويحسن بالناس العمل به في أيام العيد من الصلة وصلة الرحم ومواساة المحتاج والمساكين وذوي القربى ونحو ذلك. فهذه كلها مما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة. قال: فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا، يعني يرسل جيشا أو قطعة من الجيش، إذا كان هناك حاجة لغزو أو لتأديب مخالف ونحو ذلك، فإنه يفعل ذلك حتى يوم العيد. وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، إذا كان يتعلق بأحوال الناس أو اعتباره هو الإمام وهو الوالي وهو له الإمام العظمى عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أيضا أنه كان يخص النساء بموعظة، ثم أيضا وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل أيضا، أنه لم يكن في المصلى منبر، لم يكن في مصلى العيد منبر، لكن سيأتي في بعض الأحاديث وسوف يشير المصنف أيضا كذلك إلى أنه يدل على أنه كان يقف على مكان مرتفع، لأن في بعض الحديث فنزل فذهب إلى النساء، فنزل فذهب إلى النساء، فصيغة نزل تدل على أنه كان على موضع عال، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. نعم.
وعن ذلك ابن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
هذا في خبر مروان بن الحكم، وهو أيضا له علاقة كما هو معلوم بأحكام خطبة العيد، وأن رأس في الخطبة أنها تكون بعد الصلاة لا قبلها. فمروان هذا كما قلنا هو والي بني أمية في المدينة، عمل مخالفات، منها مثلا طبعا باجتهاده، كان مجتهدا كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، لأن سيأتي بأنه كان اجتهد في هذا. وسبق أن أشرنا إلى أن خطبة العيد ليست بواجبة، وإنما لو صلوا ولم يخطبوا الشافعي رحمه الله يقول أنها لا تصح، ولكن حيث أنها ليست بواجبة فالذي يبدو والله أعلم الصحة. لو صلى العيد ولم يخطب فإن الصلاة صحيحة، فلكن مروان بن الحكم عمل عدة أمور، منها أنه أخرج المنبر الذي كان في المسجد النبوي، أخرجه وصعد عليه المسجد في مصلى العيد، وهذا لم يفعل. وقيل إنه فعله عثمان مرة، وقيل أن عثمان رضي الله عنه فعله مرة، وذكر ذلك عمر بن شبة في تاريخ المدينة، وتاريخ مطبوع وموجود، تاريخ مطبوع أشار إلى أن عثمان رضي الله عنه أول من أخرج المنبر لكنه مرة واحدة ثم أعاده يوم عيد. والمشهور كما قلنا أنه مروان هو الذي أخرجه، مروان الحكم، فأخرج المنبر ورقى عليه يراه الناس وقدم الخطبة، وهذا هو محل النكارة الشديد، لأن الصلاة قبل الخطبة. فأنكر هذا، فقام رجل في القوم فأنكر على مروان فقال له خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فروي أن الذي أنكر على مروان أكثر من واحد، لأن في بعض الروايات أن أولا هناك من سمى هذا الرجل وأنه عمارة بن رؤيبة، وقيل إنه أبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل أبو سعيد الخدري صاحب حديث من رأى منكم مكرا. وبل هناك يعني ورد محادثة بينه وبين مروان، حتى إنه قال أبي سعيد فإذا أتى بالمنبر فأراد أن يرتقيه، يعني المنبر قبل أن يصلي، قال أبو سعيد فجبذت بثوبه، يعني أراد أن ينزله حتى يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال فجبذت بثوبه فجذبني، على معنى أنه لم يستجب وصعد المنبر، فارتفع فخطب، فقلت له غيرتم والله، فقلت له يعني أنكم يا بني مروان يا بني أمية غيرتم السنة، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، على معنى أن الظروف تقتضي هذا التغيير وأنا بحاجة إلى مثل هذا. قال فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني الاستمساك بالسلف والاستمساك بالسنة خير مما تريد أن تجتهده أنت، فالذي أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين قبلكم هو خير مما لا أعلمه مما تصنعه أنت. هذا جواب أبي سعيد. وفي مسلم أيضا فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، على معنى أنه كأنه اجتهد، أو هذا يدل أنه كان مشاهدا في هذا، كأنه رأى الحافة استدعي. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم صرف، يعني الذي تأتي به أو اجتهادك هذا لا مساغ له ولا وجه له، وما عليه السلف كان أحكم وأسلم. فهذا يدل على أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن يستطيع، إذا كان بيده أن يفعل بيده، فإن أبا سعيد حاول جذبه ومنعه وكفه، ثم أيضا باللسان كذلك. ومع هذا يعني لم يكن يعني لأنه كان يعني كان من رأيه رأي مروان أنه يقدم الخطبة، لأنه يعرف أن الناس إذا رحمك الله، لأنه يعلم أن الناس إذا بعد الصلاة ينصرفون، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطف من شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. فكان مروان أراد أن يحبس الناس الناجي أن يسمعهم ما يريد أن يقول، وبخاصة أيضا أنه نقل، والله أعلم فيما نقل، لأن التاريخ على كل حال يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل وعدم التسليم بكل ما ينقل. يقال إنهم كانوا يعني يتحدثون عن أمور يريدون أن يسمعوها الناس، وقد ينقلون في الخطبة، على معنى أنهم قد يقولون ما لا يستحسن، وبخاصة منها قد يكون سب بعض الناس أو نحو ذلك، أو الكلام على أشياء مدائح خاصة فيهم ونحو ذلك مما قد تمجه الأسماع. فمن هنا كان المنصرفون كثيرا في فمن هنا أراد أن يقدم الخطبة حتى يسمعوا ما يريد أن يقول. هذا الذي ذكره الحافظ وغيره. ولكن على كل حال رجع الأمر إلى طبيعته، لم يستمر هذا الأمر، وإنما كان يبدو أنه فترة من الفترات، وإلا رجع الأمر على أصله وصارت الخطبة بعد الصلاة. قال: فقام رجل، أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة. وقيل إنه أيضا أخرجه من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عيد، ولكنهم بنوا منبر. ولهذا روي أن رجل يقال كثير بن الصلت هو الذي بنى المنبر في المصلى أيضا في عهد مروان. أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقام رجل فقال: يا من؟ قلنا إنه هو عمارة بن رؤيبة، وقيل إنه أبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل إنه أبو سعيد. ولا مانع أن يكونوا كلهم، أو أنهم كانوا بالتدريج، أو كان كل واحد يتكلم. فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، يعني لم يكن ثمة منبر ولم يكن يخرج فيه، وإنما كان يبقى في المسجد، وبدأت بخطبة قبل الصلاة. يعني هذه كلها مخالفات لم تكن معهودة في السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى عليه. هذا أيضا تأييد من أبي سعيد لإنكار هذا المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنتم تلاحظون أن هؤلاء أنكروا ما استطاعوا، وهذا أيضا ينبغي أن 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 يعني يفهم من هذا أهل الدعوة. فعلى الرغم من أن هؤلاء صحابة وكان فيهم صحابة وكان الحضور صحابة، لكن ما كان محل تشويش، يبين له السنة وينبه، ولكنه ما كان محل نزاع وشقاق بحيث انفصلوا وانشقوا وخرجوا متذمرين ونحو ذلك. لا، إنما بين له الحق وعلى رأس الملأ ورؤوس الأشهاد أن هذا غلط، ثم كان هذا يكفي في أن المقصود هو. وهذا أيضا ينبغي أن يعرفه المشتغلون بالعلم والدعوة، أن حق الداعي وحق الناصح وحق الواعظ وحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبلغ وأن ينكر وأن ينصح وأن يعظ، أما القبول فليس من شأنه، وبخاصة إذا كان ليس من ذوي السلطان وليس من ذوي الذين لهم القدرة على التغيير الأصلي، وإنما مهمة أن يفشو في الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يبقى المنكر منكرا، وأن يبقى المعروف معروفا. أما لو سكت الناس فإنه تندرس معالم الشريعة، لكن حينما ينبه ويتعاهد الناس بالوعظ والتذكير والبيان، حينئذ يأتي الإنسان لو أتى منكرا فإنه يأتيه على بصيرة، بمعنى يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه آثم. بينما لو سكت العلماء وسكت الدعاء سوف تندرس المعالم وتنطمس، وسوف لا يعرف الناس ولا يميزون المنكر من المعروف. فمن هنا الحق على عموم الناس هو البيان والتذكير والوعظ والأمر معروف عن المنكر. أما الاستجابة والانقياد هذا قد لا يكون مطلوبا من كل أحد، وقد لا يستطيعه كل أحد بحكم أنه ليس عنده من الصلاحيات وليس عنده من النفوذ ما يستطيع أن يغير به تغييرا جذريا، بينما قد يكون في مواقع وفي مواطن يستطيع، كما لو كان في بيته فإنه يستطيع أن يغير تغييرا جذريا في بعض المنكرات. وإن كان أيضا قد لا يستطيع في حق أولاده، مثلا على معنى إذا كان عنده ابن عنده مخالفات يعظ ويبصر، وأحيانا قد لا يستجيب الابن، إما لأنه كبير في السن، وإنما لأنه عنده عند شديد جدا، إنما حقك أن تنصحه وأن لا تيأس من إصلاحه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. أما المنكرات القائمة في البيوت فهذه مسؤولية أولياء الأمور في البيوت. فإذا هؤلاء أدوا معالم كما قال أبو سعيد قال أما هذا فقد أدى عليه، يعني أنه تلفظ وبين وقال أن خالفتم في كذا وخالفتم في كذا، فقال هذا قد أدى معنا، إذن حقه ليس حقه أن يغير بيده، إنما أن يقول كذا وكذا وكذا، فإذا اكتفى بأن قال هذا قد أدى ما عليه. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. إذن هذا ذلك غير بلسانه، وذلك أضعف الإيمان. أما تغيير القلب فهذا لا يمكن أن يعجز عنه أي أحد، وهو الامتعاض للمنكر والامتعاض للمعصية وبغضها وبغض أهلها، هذا أمر قلبي ليس لأحد سيطرة عليه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدع بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكعا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.
هذا من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، غير أذان ولا إقامة، وهذا سبق الكلام فيه أنه لا يؤذن للعيد ولا إقامة. ثم قام متوكئا، والصلاة أيضا قبل الخطبة كما سبق، ثم قام متوكئا على بلال يعني معتمدا عليه، قد يكون واضعا يده على كتفه أو نحو ذلك، فأمر بتقوى الله، وهذا يدل على أنه تشتمل الخطبة على الوصية بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما هو معلوم كلمة جامعة، تقوى الله كلمة جامعة يقصد بها اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وما وحث على الطاعة يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس وذكرهم يعني بين لهم ما يحتاجون، وأتى بما يراقق قلوبهم وذكرهم بالجنة والنار ونحو ذلك مما هو من مجالات الوعظ، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. هذا يدل أولا على أن النساء يكن في مكان متميز عن الرجال، وأنهن يكن في مكان خاص وغير مختلطات بالرجال، وقد يكن قد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته للرجال على معنى في مكان قد لا يتمكن من السماع، ولهذا قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين في إخراج ذوات الخدور والحجر كما مر في حديث أم عطية، فيسمعنا يصلينا ممن هن من أهل الصلاة غير الحيض، ويشهدن الخير وهي الصلاة والخطبة ودعوة المسلمين بحيث يؤمنون على الدعاء ونحو ذلك، فيدل على أنه يسمعنا الخطبة الأصلية، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بموعظة لأمور تتعلق بهن خاصة مما لا ليس من خصائص الرجال، كمثلا في قوله إن كنا تكفرن العشير وتصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سبع الخطين فقالت لماذا يا رسول الله ونحو ذلك، فخصهن بموعظة. وكان معه بلال أيضا، وكان بلال هو الذي يجمع ما تتصدق به النساء حتى أنهن جمعن شيئا كثيرا، حتى إن المرأة كانت تلقي يعني قرطها وتلقي أشياء يعني وخاتمها ونحو ذلك، فيدل على أنه كان يخصهن بموعظة، وإن كنا يسمعنا الموعظة الأصلية فليس شرطا أنه لا يسمعنا، فإذا كان هناك حاجة لذكر مثلا أمر يتعلق بهن كما لو مثلا ظهرت فيهن ظاهرة أو أمر يعني يحتاجنا إلى بيان حكم الشرعي فيه، أو وقعنا في خطأ، أو ظهرت فيه ظاهرة تحتاج إلى إنكار فينبه علينا الحكم الشرعي ونحو ذلك، فيخصنا فلا مانع أن أو بل هو مشروع أن يخصصنا بموعظة، ويكون مجلسهن بعيد عن الرجال، لأنه قال ثم مضى، يعني قال الخطبة ثم مضى حتى أتى على النساء، يعني أننا كنا منفصلات وبعيدات عن الرجال، وهذا يدل على لزوم التفريق بين الرجال والنساء، وأنه لا يصار للاختلاط أبدا، لأن هذا محل فتنة. وفي الرواية الأخرى في لفظ مسلم: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. فقوله نزل استنبط منه المصنف قوله، قال المصنف رحمه الله: وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عال، يعني أنه كان يقصد شيئا عاليا يخطب منه. نعم لم يوجد منبر، ولكن كان في مكان عالي، قد يكون رب وقد يكون شيء، حتى يكون مشرفا وحتى يكون أندى للصوت وحتى يسمع من حوله صوت. بينما لو كان منخفضا لا تكون قوة الصوت كما لو كان مرتفعا عاليا فيسمعه الناس ويسمعه القريب والبعيد. فقوله نزل استدل به المصنف على أنه كان على شيء، لكن لم يكن هناك منبر، لأن النصوص صريحة في أنه لم يكن منبر، وأن أول من أخذ المنبر مروان وقيل عثمان، إنما كان يقصد مكانا عاليا.
وعن سعد للمؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سعد للمؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي.
هذا فيما يتعلق بالتكبير في الخطبتين. معلوم أن من شعار العيد التكبير، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وفي الأضحى لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالتكبير من شعار العيد، وقلنا إن هناك تكبيرات في غير الصلاة، تكبير مطلق وتكبير مقيد، وأن التكبير المطلق يكون ليلة العيد ويومها قبل الصلاة إلى الصلاة، وكذلك في عشر الحجة تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فيكون في أيام التشريق في عيد الأضحى، يكون بعد المكتوبات. أما في الخطبة أثناء الخطبة، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في أثنائها، كان يكثر من التكبير في تضعيف الخطبة، كما هنا في سعد المؤذن سعد القرض قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، بين أضعافها يعني في ثناياها، في ثنايا الكلام كان يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو نحو ذلك، أو الله أكبر كبيرا، أو لا إله إلا الله، والله أكبر، أي صيغ من الصيغ التي أشرنا إليها في الجلسة الماضية وقبلها. قال: يكبر بين أضعاف الخطبة، يكبر التكبير، يكثر التكبير في خطبة العيدين، يعني في ثنايا الخطبة. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة المدينة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة، وهو طبعا تابعي، والتابعي إذا قال السنة ليس كالصحابي إذا قال السنة، فلا يكون له حكم المرفوع لأنه تابعي. قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. إذن هذا يدل على أن الخطبة، أن العيد يكون له خطبتان، العيد تكون له خطبتان كالجمعة. رواه الشافعي. بقي التكبير الذي تفتتح به خطبتي العيدين، هل تفتتح بالحمد أو تفتتح بالتكبير؟ أيضا جاء عن عبيد الله هذا الفقيه المدني أحد الفقهاء السبعة أنه قال: من السنة أنه أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، يعني نسقة متوالية، والثانية بسبع تكبيرات تترى. أيضا جاء عنه أن هذا من السنة، لكن كما قلنا قوله هذا يعني لا يعطيه حكما مرفوع، وإن كان وثيقة من الثقات كما هو معلوم، لكن إذا قال التابعي من السنة يقول أهل العلم بالحديث إنه لا يكون له حكم مرفوع، إنما تفتتح الخطبة بالتكبير، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ولكن يعني ليس هناك حديث مرفوع يسار عليه. وقد يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم شددوا على هذا، على ما قالوا إنه ليس هناك ما يدل على هذا. أما التكبير في تضاعيف الخطبة نعم، لكن يبتدأ كان ينبغي يقول ينبغي تبدأ بالحمد، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها في العيد وفي غيره يبدأها بالحمد لله ولا تبتدأ بالتكبير. وهناك من قال إن خطبة العيد بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار، خطبة العيد بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار للمناسبة، لأن العيد كما قلنا هو موسم التكبير والتكبير فيه مشروع في ليلته ونحو ذلك، فيبدأ لأنه شعار العيد، التكبير شعار العيد، بينما الاستغفار هو الذي يرجى به استمطار السماء، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا حينما مرة من المرات قام عمر رضي الله عنه يخطب في الاستسقاء فما زاد على أن قرأ سورة نوح، فقيل له قال لقد استسقيت بمجاديح السماء كما قال رضي الله عنه. فبهنا الاستغفار مناسب للاستسقاء، فمن هنا قال بعض أهل العلم إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير للمناسبة. وعلى كل حال ما يبدو والله أعلم أن الخط في هذا سهل، يعني لأنه كله خير والأمر واسع، الخطبة صحيحة مستوفاة أركانها، إن بدأ بالتكبير فالأمر واسع، وإن بدأ بالحمد لله أيضا ف الأمر فيه خير كثير إن شاء الله. نعم.
وعن عطاء بن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود.
هذا حديث عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. هذا مرسل، حديث مرسل كما هو، لكن عبارة تحتاج إلى مراجعة. قال الحديث قال أبو داود هو مرسل، وقال النسائي خطأ والصواب هذا خطأ والصواب أنه مرسل، لأن فيه في في خطأ على كل حال، بس أنا ما كان عندي وقت راجعها، لأن التغطية لم يأتي بوجه الخطأ، لأن مرسل مرسل هو كلام واحد. قال الحديث قال أبو داود هو مرسل، وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل، يعني قد يكون الصواب أنه مثلا موصول أو مرفوع أو نحو ذلك لا تكون مرسل، فراجعها راجعها ونسبها وراجعها أيضا كذلك. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن الجلوس لاستماع الخطبة ليس واجبا، وإن من شأن يستمع فليستمع، ومن شأن ينصرف فلينصرف. وسبق أن أشرنا إلى الحكمة في تقديم الخطبة يوم الجمعة وتأخيرها يوم العيد، وأن الخطبة يوم الجمعة من أجل أن يجتمع الناس ويتكاملوا من أجل يدركوا الصلاة، بينما في العيد قد يكون لهم مشاغل خاصة ما يتعلق بعيد الأضحى ونحو ذلك، يبادرون بقضاء أمورهم وبخاصة ما يتعلق بالأضاحي والذبح والنسك ونحو ذلك، فمن هنا قدمت الصلاة في العيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله استنباطا من هذا الحديث وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. لكن قد يشكل على هذا أن يقال إن الخطبة واجبة ولكن الاستماع إليها ليس بواجب، الخطبة واجب أن يقيم الإمام الخطبة، قد يقال هذا واجب، لكن أن يستمع الناس ليس بواجب. لكن قد يكون هذا يكون ما دام الاستماع ليس بواجب إن الخطبة ليست بواجبة. يمكن أيضا أن يعكس الاستدلال. فإذا قلنا إن الاستماع ليس بواجب إذا لا يكون على الخطيب شيء واجب، ما دام لا يجب أن يسمع منه إذا لا يجب أن يقول شيئا، فإنما قد يكون الاستحباب. ولهذا هذا مدخل قوي في المذهب القائل مثلا بحجية خبر الواحد حتى في العقائد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر العلماء بالبلاغ ونهاهم عن الكتمان، فأمرهم بالبلاغ يدل على وجوب سماع كلامهم، وإلا ما كان لكلامهم فائدة. قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا بينوا وجب على الناس الاستماع، وإلا ما فائدة. وكذلك أيضا حينما نهاهم عن الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله. فدل على أن كتمانهم على أنهم إذا بلغوا لزم السماع. وكذلك أيضا في قوله: فاسألوا أهل الذكر، يدل على أن خبرهم مسموع، وإذا سألت أهل الذكر وجب عليك أن تأخذ بكلامه. فهذا يدل على حجية خبر الواحد، وأن هذا سواء في العقائد أو في غيرها. وأيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل للأقاليم وللمناطق، والرسل يكون واحد أو اثنين، لا يفيد علمه، لا يفيد خبره عن اليقين، وإنما يفيد الظن. فدل على هذا. فلهذا قال المصنف: فيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. لكن أشكل عليه أو أثار عليه الشوكاني إشكالا، فقال: وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجد سماعها لا يجب فعلها، يعني لا يجب الخطبة. وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب إلى آخره. ولم يقول أحد من أهل العلم بوجوب خطبة الجمعة، يعني المعروف أن العلماء يقولون بأن خطبة العيد، أن خطبة العيد ليست بواجب وإنما هي سنة. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في هذا الموضوع الذي طلبناه في خبر أمس حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن كثير أيضا، وقلنا إن الشوكاني نقل عن الحافظ في الترخيص كلاما، وقلنا أن نحتاج أن تعيد النظر فيه. فهذا يقول: ورد في الترمذي حديث كثير عبد الله عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الأخيرة خمسا قبل القراءة. وكثير ابن عبد الله من الأئمة من ضعفه، ومنهم من نسبه الكذب، ومنهم من قال إنه ركن من أركان الكذب، كما قلنا عن الشافعي بالأمس. أما الترمذي فقد حسن الحديث السابق، وأنكر جماعة عليه ذلك، ورد بعض الأئمة على الترمذي، وقال لعله اعتضد بالشواهد وغيرها. وقال العراقي: والترمذي إنما تبع البخاري في ذلك، فقد قال في كتاب العلم المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح أو أصح منه، وبه أقول. لكن هذه العبارة كما تعلمون يعني لا يعني أنه صحيح، حينما يقول هذا أحسن شيء في الباب وأصح حديث في الباب لا يلزم أن يكون صحيح، على معنى أنه أصح الموجود، لكنه قد لا يرقى إلى أن يحتج به. لكن قول البخاري وبه أقول هذه يعني ترفع من 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 قوة العبارة. وإلا أحيانا في قول ليس في الباب أحسن منه، ولا هو أحسن حديث في الباب أو أصح شيء في الباب، لا يعني أنه صحيح، إنما صح الموجود. لكن في قول البخاري وبه أقول هذه تفيد أن العبارة مقصود بها يعني أنه قول. وقد أشار الترمذي إلى حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب، ونقل الحديث المبارك فوري. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرج أحمد إلى آخره. وحديث من طرق عبد الله الطاهر طريق عبد الله آخره عن شعيب عن أبيه عن جده. هذا جيد جزاك الله خير. وهذه أيضا نقول أخرى جيد هذا أيضا. هذا قريب من الكلام الذي ذكرناه جزاك الله خير. نقول جيد أخذها من كلام من تحفة الأحوذي. هذا نقله من تحفة الأحوذي شرح الترمذي. وهذا من نفس النص الترمذي قال أبو عيسى حديث جد كثير عبد الله بن كثير بن عبد الله نعم حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل عند بعض على هذا عند بعض أهل العلم إلى آخره. هذا النص الترمذي جيد هذا. هذا أيضا كلها نقول متقاربة. وهذا هو المقصود وهذا جيد وجزاكم الله خيرا. يقول هل يوجد في شريعة الإسلام عذر لأحد بالجهل وبالتفصيل رجل يصلي ويصوم ويحج ويزكي ولكنه ينذر لغير الله ويعتقد فيما يقال عليهم الأولياء وقبابهم ويطوف بالقبور وذلك والغالب عليهم الجهل فما حاله في الشريعة إلى آخره. مع الأسف أنه يعني قد يأتي زمان يعم فيه الجهل ويبدو لي مثل هؤلاء خاصة العامة قد يعذرون فيما هم فيه على معنى أنه يثم على العلماء نسأل الله السلامة لأنه يظن أن يأتي بقربه وبخاصة إذا جاءه يعني إذا فهم من بعض العلماء أن هذا الأشياء فيه أو أنه في حد المكروه أو المحرم هذا مشكل. فإذمه على من أضله. ولا شك أن حق المسلم يتبصر في دينه لكن إذا كان يسأل أمثال هؤلاء ثم وهو طبعا لا طاقته وحدود معرفته وحدود قدرته سواء لا يستطيع مثلا أن يضرب في الأرض ليسافر إلى أقطار الأرض ليعلم الحق وإنما إمكانياته محدودة. ثم أيضا طبيعة أي إنسان حينما يكون في بلده لا يعرف إلا أهل بلده بل حتى إنه لا يثق إلا في أهل بلده. هذا طبيعة النفس البشرية. وحتى لو جاء إنسان من 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 خارج البلد غالبا لا يستجاب له إنما الاستجابة غالبا ما تكون لأهل البلد الذين تولدت فيهم بهم الثقة. ولهذا المهمة في هذا عظيمة وكبيرة وإلا في بعضها نسأل الله السلامة يكون مخرج من الملة شرك بالله ودعاء غير الله. هذا أمر خطير وبخاصة حتى أن الجاهلية قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله زلفى. كانوا يعرفون أن حق العبادة لله وإنما هذا جعلهم وسائط. هذا أمر خطير. يقول أرجو أن تبين حكم حرق شعر الأبط فقد سمعت من بعض أصحابي في سكن الطلاب في الجامعة أنه محرم وهم يقول لا شيء فيه. لا هو ليس بمحرم لكن قال العلماء أنه فيما في فضلات بني آدم خاصة كالأظافر تقليم الأظافر وأنه تدفن تكريما أشار إليها بعض العلم على معنى أنه جزء من بني آدم والأصل في بني آدم أنه مكرم ولقد كرمنا بني آدم لكن لو حرقها لا شيء فيه وإن كان الأولى دفنها. كثر الكلام في زكاة الذهب فما حكم المستعمل منه؟ الكلام هذا قديم ليس حديثا خلاف العلماء في حولين النساء قديم. والصحيح أنه لا زكاة فيه. صحيح أنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. والمراد بالمعد للاستعمال إما تستعمله بالفعل يكون بيدها أو في عنقها أو أنه مدخرته للمناسبات لأن غالبا زينة المرأة لا تلبسها كل وقت وإنما تلبسها في مناسبات الزينة. ما حكم استعمال الإجازة الاضطرارية للعمرة؟ لا شيء في هذا، لأن غالبا الذين وضعوها يعني جعلوها لحاجة الإنسان، ويعلمون أيضا أنها تستخدم لأمور قد لا تكون ضرورية ضرورية على معنى الاضطرار، فأرجو لا بأس إن شاء الله. هل يجاوز حد الفرض في الوضوء؟ جائز، وهي العلماء متفقوا على ذلك. إذا قصد إطالة الغرة فنعم، أما إذا كان وسوسة فهذا لا. أما إذا قصد إطالة الغرة كما في حديث أبي هريرة، فمن شاء أن يطيل غرته فليفعل، فهذا يعني مستحب إذا كان بهذا القصد. ولهذا كان أبو هريرة نقل عنه أنه كان يغسل إلى قرب الكتف أو إلى الكتف، يعني يريد بذلك إطالة غرة. إذا نسي الإمام في صلاة العيد التكبير فبكى الثانية وبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك أكمل الصلاة وسلم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. قلنا لكم بالأمس إن التكبير سنة، وأنه لو تركه لا يسجد للسهو. يقول: أتيت من تونس العمرة، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي المتوفى وأنا في مكة؟ لا مانع إن شاء الله، تذهب إلى الحل وتحرم من الحل، من مسجد عائشة أو من غيره. هل يجوز التقصير عنه بعد السعي؟ نعم، تعمل جميع النسك، طواف وسعي وتقصير. هل يجزي الطواف من النوافل؟ وهل يجوز صلاة واحدة للطواف؟ لكل سبعة أشواط ركعتين. إذا أردت أنك تطوف أكثر من سبعة فتطوف سبعة، أو تطوف 14 أو 21 مثلا، ثم لكل سبعة تصلي ركعتين. ما حكم من قتل حمامة عن طريق الخطأ بالسيارة؟ هل عليه فدية؟ وما هي؟ نعم، يذبح شاه، الحمامة فيها شاه، فإذا قتل خطأ اصطدم بها بالسيارة فنعم يجبر ذلك أو يفدي ذلك بشاه. ما حكم أن يقول صلاة العيد أثابكم الله؟ وهل هذا يعتبر النداء؟ احنا قلنا إنه لا نداء لها، وهذا نوع تنبيه كما قالوا في صلاة الكسوف صلاة الجامعة ونحو ذلك. وهذا ذكر بعض العلماء أنه حتى في عيد يقول صلاة الجامعة، فإذا قلت التنبيه أو حضور الإمام ونحو ذلك فلعل في هذا سعة. ما هي صلاة القنوت هكذا وكيفيتها؟ ما أدري صلاة القنوت، إنما في صلاة الوتر، صلاة الوتر ويكون فيها قنوت، والقنوت هو الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع، هذا هو القنوت. وهناك من يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية إذا رفع من الركوع يقنوت، فالمراد بالقنوت الدعاء، ويطلق القنوت ويراد به السكوت والسكون، وقوموا لله قانتين يعني ساكنين هادئين ونحو ذلك. ما حكم رفع اليدين بعد الفريضة ومتى يكون؟ الأصل بالنسبة للدعاء أنه ترفع اليدين عند الدعاء في كثير من الأحوال، ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هيئات وأوضاع وأحوال كثيرة ترفع فيها اليدان في الدعاء. ومن هنا فلو رفع يديه في الصلاة أرجو لا بأس، ومن لم يرفع فلا بأس. حضرت من مطار القاهرة وفي نية عمرة، ولكن بعد أن أنزل عند أخي الذي يسكن بجدة مكثت عنده يومين، ثم توجهت إلى المدينة ومكثت بها ثلاثة أيام على أن أعود محرم من أبيار علي إلى آخر. على كل حال هذا سألني بالأمس وأفتيته بأنه عليه دم يذبحه في مكة وزوى الفقراء لأنه أحرم من جدة ولم يحرم من أبيار علي. كيف نتعامل مع رجل لا يصلي الجماعة وإذا نصحنا يقول لست بكافر، هل نحجره في الله؟ إذا كان الهجر يفيد ويجعله يرجع ويخجل من فعله فنعم، إذا كان لا يفيد فلا ينبغي أن تتركه للشيطان، وإنما تجتهدون في توجيهه وتنبيه حتى يرجع إلى جادة الصواب. ولا لا شك أنه طبعا لا يكون كافرا حينما ترك الجماعة، لكنه مخطئ ومسيء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيتنا ما أتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فالأمر شديد في هذا، فينبغي أن تلاحظوا صاحبكم وأن تسعوا في توجيهه وإنقاذه مما هو فيه، ولكن فإذا كان الهجر مفيدا فنعم، وإذا كان غير مفيد فلا، فإن المخالفين في يعني المخالفات في حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر كل أحد، وإنما يهجر من يفيد، ولهذا كان المنافقون كثير، وكان فما كان هناك هجر، إنما هجر كما هو معلوم ماذا في قصة كعب رضي الله عنه، هجره النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، لأن الهجر هناك أولا كان مفيدا، والأمر الثاني أن هناك عندهم من قوة الإيمان بحيث أنهم لا يتأثرون بالهجر، ولهذا جاءه مبعوث من 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 ملك غسان وفتن هذه، فلو كان ضعيف الإيمان لا ذهب، إنما كما فعل جبل بن الأيهم وغير مع عمر كما تعلمون. فينبغي للإنسان أنه يلاحظ هذا في الدعوة وفي التوجيه وفي التنبيه حتى لا يتركه للشيطان ويتركه لأصحاب السوء. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.